أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. في ختام البحث في الصحيح والأهم يذكر جملة من الأمور، أولها عقده لبيان ما هو الموضوع له في باب المعاملات. أول ما دخلنا في المسألة قلنا إن البحث فعلا يكون في تحديد الموضوع له ألفاظ العبادات، وأما المعاملات فيأتي الكلام عنها مستقلا لخصوصية فيها. هذا محل الكلام عن ألفاظ المعاملات وتحديد معناها، وأنه الصحيح أو الأعم. الخصوصية التي أوجبت إفراد المعاملات بالبحث أنها فيها من حيث ما هو المسمى باللفظ احتمالان، لأن المعاملات فيها سبب ومسبب. مثلا معاملة البيع فيها سبب، وهو هذا العقد المركب من الإيجاب والقبول على الوجه الخاص بالشرائط الخاصة، مثل تقدم الإيجاب، كون اللفظ عربيا ماضويا وامثال ذلك. ولهذا السبب إذا وقع واجدا لما يعتبر فيه من جزء أو شرط مسبب، وهي ملكية كل من الطرفين لما كان تحت الآخر، تحت يد الآخر وملك الآخر. فيملك البائع الثمن والمشتري المثمن. في النكاح السبب هو العقد أيضا بشرائطه، عليكم السلام. وإذا تحقق كما ينبغي من حيث وجدان الأجزاء والشرائط، فإنه يسبب وجود علاقة بين طرفي العقد نسميها الزوجية. هذه الزوجية تسمى مسببة. بناء على أن المعاملات ألفاظها أسماء للمسببات، بأن يكون معنى البيع تلك الملكية الحاصلة مترتبة على العقد، هذا الانتقال. وجود تلك الملكية لا إيجادها بإجراء العقد وتحقيق السبب. بناء على هذا لا يتأتى النزاع في الوضع للصحيح والأعم، وذلك لأن هذه المسببات بسائط لا تركيب فيها، يدور أمرها بين الوجود والعدم، الملكية معنى بسيط، وجود بسيط لا تركيب فيه. إذا تحقق السبب بما يعتبر فيه حصلت الملكية ووجدت، وإذا لم يتحقق السبب أصلا أو تحقق ناقصا تنتفي الملكية من أصل ولا تحدث ولا توجد. وكذلك الزوجية، فهذا الأمر البسيط يدور حالتاه بين الوجود وبين العدم، وليس له نحوان من الوجود تام نسميه الصحيح، وفاسد ناقص أو ناقص نسميه الفاسد، حتى يقع النزاع في أن لفظ البيع الموضوع مثلا لهذا الانتقال وهذه الملكية، هل هو موضوع للملكية الصحيحة أو للملكية الفاسدة؟ لا معنى لهذا النزاع. نعم، بناء على أن ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب، فالبيع مثلا اسم للعقد الخاص. طبعا لا أريد هنا أن أقول إن البيع هو خصوص اللفظي، مسألة أنه مختص باللفظي أو شامل لمثل المعاطات هذا بحث آخر يحقق في محله. المقصود هنا أخذ السبب اللفظي كمثال، والكلام بناء على الوضع للسبب أيا كان، خصوص اللفظي أو الأعم منه ومن الفعلي. لو قلنا إنه يشمل الفعلي يجيء الكلام الآتي، مثلا نقول عقد البيع الذي هو السبب أمر مركب. إذا كان المقصود به العقد اللفظي فالعقد اللفظي مركب من الإيجاب والقبول، مقيدا بشرائط معينة. إذا قلت الأعم من اللفظي، المعاطات أيضا مركبة لأنها عبارة عن التعاطي الخارجي الفعلي مع التراضي مثلا بشروط معينة، حتى تكون بيعا يجب أن يكون التعاطي على عين مقابل عوض إلى آخر ما يذكر في محله. على العموم الأسباب، وكمثال العقد اللفظي، هذه الأسباب أمور مركبة. إذا كانت مركبة يختلف حالها عن المسببات، ويتصور لها وجودان تام واجد لجميع ما يعتبر فيه من أجزاء وشرائط نسميه الصحيح، وناقص غير واجد لكل ما يعتبر، فاقد لشرط أو جزء أو أكثر ونسميه الفاسد. فإذا تصور له هذان الوجودان صح أن يسأل هل لفظ البيع مثلا المفروض وضعه للسبب المركب المتصور له وجودان صحيح وفاسد هو موضوع لخصوص الصحيح من هذين الوجودين أو للأعم منه ومن الفاسد. عليكم السلام. بناء على هذا يعني على الوضع للأسباب، أما للمسببات فالنزاع لا يتأتى كما قلنا. بناء على الوضع للأسباب وتأتي النزاع، يقول المصنف لا يبعد هنا أيضا دعوى كون الموضوع له خصوص السبب الصحيح المؤثر تماما، كما قلنا في العبادات إن الموضوع له خصوص العبادة الصحيحة لا الأعم. فالبيع مثلا لفظ موضوع للعقد التام الواجد لجميع أجزائه وشرائطه المؤثر أثره شرعا، كذلك عرفا من حيث المعنى واحد. البيع عرفا موضوع للعقد التام الواجد لجميع أجزائه وشرائطه المؤثر لأثره، وذلك لأنه ليس بين معنى المعاملة عرفا وبين معناها شرعا اختلاف. طبعا الدليل على هذه الدعوة على الأقل ما يصلح أن يكون دليلا هنا من أدلة الوضع الصحيح في العبادات، مثل دعوة التبادر ومثل دعوة صحة السلب عن السبب الفاسد ولو بالمداقة كما قلنا هناك. بقية الأدلة هناك كانت مختصة بباب العبادة إلا أن تأتي بمثلها، مثلا الدليل الثالث هناك كان التمسك بأخبار أثبتت آثارا للمسميات بألفاظ العبادات من حيث هي، مثل الصلاة معراج المؤمن، ونحن من الخارج نعلم أن الآثار تثبت للصحيح، إذن المسمى بالصلاة من حيث هو يساوي الصحيح. وقد تجد مثل ذلك في باب المعاملات، إذا فرضنا أن المعاملات مثل هذه الآثار. على كل، الأدلة العامة يتمسك بها هنا، يقال المتبادر من مثل لفظ البيع بعد الفراغ عن كون الموضوع له هو السبب وليس المسبب، المتبادر هو السبب الصحيح ولا يصح السلب عنه، ويصح السلب عن الفاسد ولو بالمداقة في التطبيق العرفي لمعنى لفظ البيع على مصداقه. إذن بهذا البيان يكون الموضوع له لفظ المعاملة كالبيع والسبب الصحيح هكذا شرعا وكذلك عرفا، فإنه لا اختلاف في باب المعاملات بين الشرع وبين العرف في المعنى، لأن الشارع في باب المعاملات يمضي وليس بمؤسس، في العبادات هو اخترع ماهيات خاصة مثل ماهية الصلاة أو ماهية الصوم بشكليهما المعروفين في هذه الشريعة، فهو مؤسس ويمكن أن يختلف بالتالي في معنى الصلاة أما عند العرف وفي اللغة، أما هنا فهو لا يؤسس، لا يحدث بيعا خاصا أو إيجار كذلك، ولكن ينظر ما عند العرف من هذه المعاملات فيمضيها كما هي، أو يردها، أو يتصرف فيمضيها مع اعتبار شيء لا يعتبرونه، أو مع حذف شيء وإلغائه وهم يعتبرونه. لكن هذا الاختلاف في اعتباره شيئا جزءا أو شرطا وهم لا يعتبرون، أو بالعكس في عدم اعتباره حال كونهم يعتبرون، هذا ليس منشأه. الاختلاف بين الشارع وبين العرف في أصل المعنى، الشرع يرى البيع بحسب هذا الدليل هو الصحيح، والعرف أيضا معناه عندهم هو الصحيح، وإنما الاختلاف في المصداق فيما يحقق في الخارج هذا المعنى الكلي للبيع. العقد التام الصحيح المتفق عليه من حيث المعنى بينهما، ما الذي يحققه في الخارج؟ قد يتفقان ويريان ما يحققه شيئا واحدا، وقد يختلفان. في بعض الأفراد يلغيها الشارع مثلا، مثل بيع الربا، يقول أصلا هذا لا يجوز، أو يتصرف يعتبر شرط كذا لا يعتبر شرط كذا، وجود شيء معين يكون عنده مانعا وهو ليس بمانع عندهم، وهكذا. هذا اختلاف في المصداق المحقق لما هو العقد الصحيح في الخارج. وإذا اختلفا على هذا النحو يكون الشرع هنا مخطئا للعرف. مثلا العرف لا يشترطون البلوغ في طرفي المعاملة البيع، ولذلك تجدهم يرسلون بصبيانهم إلى الدكاكين للشراء، ولا يتورع البائع عن أن يبيع الصبي فيدفع إليه المتاع ويتسلم منه الثمن، كما لا يتورع أبوه من إرساله لذلك. على الأقل هذا الصبي المميز، لا ذاك الذي لا تمييز له أصلا. الشارع لا يرضى بذلك فيعتبر شرط البلوغ. في مورد آخر تجد العرف يتعاملون بالربا، يقبل أن تبيعه صاعا من الحنطة جيدة فيعطيك مقابله صاعا ونصفا أو صاعين من حنطة أدون مما أخذت، لا يمانع من ذلك، وأنت لا تمانع، عرفان في العرف هكذا، لا أنت المتشرع. ترى مثلا أهل العرف يبيعون الخمر، وهكذا تجد الشارع هنا يقول يجب في البيع أن لا يكون ربوية، يعني أن لا يتحد جنس المبيع حنطة بحنطة، ولا يكون مع ذلك من المكيل والموزون ثم تبيع بالتفاضل بزيادة، يأخذ أحدهما زيادة على الآخر. باختصار استشراءة الربا في محلها يقول لا يباع بالتفاضل في الجنس المتحد مثلا. فالشرع في أمثال هذه الموارد يخطئ العرف ويقول ما تعتقدونه محققا في الخارج لما هو العقد الصحيح ومصداقا له خارجا من مثل البيع في مورد الربا ومثل بيع الصبي وأمثال ذلك، هذا خطأ منكم في المصداق. والصحيح أن المحقق بيع البالغ، والمصداق للبيع الصحيح البيع بلا تفاضل، وهكذا. هنا في آخر هذا الأمر الأول بعد هذا البيان أمر بالفهم، وفسر بأنه إشارة إلى أنه لا يتصور تصويب العرف من قبل الشرع أو تخطئته له. الشارع لا يخطئ العرف ولا يصوبه في ذات العقد، في العقد ولو مصداقه بعد الاتفاق على المعنى، في العقد مقابل ما سأقوله لاحقا من المصلحة وراء التشريع. في العقد المشرع كمصداق لا يتصور تخطئة الشارع للعرف ولا تصويبه إياه، وذلك لأن تأثير العقد أثره ليس أمرا واقعيا من قبيل تأثير العلة لمعلولها، حتى يكون هناك هذه الحالة الواقعية الثابتة من التأثير فيقاس عليها. فإذا وجد الشارع العرف يقول إن هذا مؤثر وهو مطابق لما هو المؤثر في الواقع بحسب الحالة الواقعية صوبه، وإذا وجده يقول إن كذا مؤثر وهو غير مطابق للحالة الواقعية خطأه. ما من حالة ثابتة واقعية كتأثير العلة المعلول يقاس عليها ويخطأ أو يصوب بلحاظها، ولكن تأثير العقد اعتباري باعتبار الشارع، في العرف باعتبار العرف. الشارع يعتبر العقد مؤثرا، ولذلك نقول هذه أسباب وعلى الاعتبارية وليست تكوينية. إذا كانت اعتبارية تابعة للاعتبار، إذن ليس لها وجود تأثيري وراء عالم الاعتبار تقاس عليه، بل واقعها نفس الاعتبار. بناء عليه ما يحكم به الشارع كشارع وفي دائرة الشرعيات التي هي دائرته ودائرة حكمه كشارع، ما يحكم بأنه مؤثر ويعتبره مؤثرا شرعا يكون هو المؤثر، وما يحكم به العرف في دائرة العرفيات التي هو فيها أيضا سيد نفسه والحاكم المطلق كعرف، ما حكم بأنه هو المؤثر كان هو المؤثر ولا شيء وراء ذلك. فكل من الشارع والعرف في دائرة حكمه أصل وسيد وحاكم ومصيب، ما من حاكم يخطئ في دائرة حكمه. مثلا العقل في دائرة حكمه لا يخطئ، العقل الصحيح، العقل هذا الذي نستعمله نحن يخطئ كل يوم. العقل الصحيح السليم في دائرة حكمه لا يجهل ولا يتردد ولا يخطئ، يعرف موضوعات أحكامه، يعرف مناطات هذه الموضوع هذه الأحكام، وعندما يشخص وجودها يحكم، وعندما يشخص العدم أو يشك في تحقق الموضوع والصغرى لا يحكم. العرف أيضا في دائرة العرفيات حاكم أصل، كما أن الشرع لا يخطئ العقل في دائرة حكمه، بل دائرة حكم الشرع كشرع غير دائرة حكم العقل كعقل مثلا، والشارع موافق للعقل الصحيح في دائرة ما يحكم به العقل. كذلك العرف هو سيد في دائرة حكمه، وما يعتبره أهل العرف فعليه المدار عنده، الشارع لا يخطئ فيه ولا يصوب، كل أصل. نعم يتصور التخطئة والتصويب في المصالح التي دعت إلى اعتبار المؤثر الشارع، صحيح أنه يقول هذا العقد مؤثر، المؤثر هو كذا بشرائط وأجزاء كذا اعتبارا، ولكن حتى هذا الأمر الاعتباري غير الواقع التكويني إنما يعتبره ويشرعه بناء على ملاك لحكمة لمصلحة، ولا يشرع ويعتبر جزافة. فإذا كان هناك مصلحة، كما أن العرف هكذا، كل حاكم، ما من حاكم يحكم في دائرة حكمه اعتباطا. فالعرف أيضا عندما يقولون هذا هو المؤثر يلحظون ملاكات معينة، فبلحاظ الملاك الذي دعا إلى هذا التشريع يتصور التخطئة والتصويب. العرف لاحظ مصلحة معينة حكم على أساسها، اعتبر على أساسها أن ما يحقق البيع الصحيح في الخارج لا يشترط فيه بلوغ المتعاقدين، لا يشترط فيه أن لا يكون البيع مثلا بالربا، يتحقق في مورد الربا وهكذا. الشارع العالم بالغيب وبالوقائع وبالمصالح والمفاسد على ما هي عليه وبما هو أصلح للناس وأحفظ لنظامهم وأبقى لنوعهم يرى المصلحة غير ذلك على واقعها، فيعتبر بناء عليها في السبب الذي يكون في الخارج مصداق الصحيح خصوصية بلوغ الطرفين، ففي الحقيقة يكون مخطئا للعرف على مستوى المصلحة والملاك. هكذا فسر، لكن يمكن أن يقال آخر الأمر مرجعه إلى التخطئة فيما اعتبروه ولو من جهة خطأهم فيما بنوا عليه كيفما كان. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، أذكرك في مطلعه بما تقدم في بيان الثمرة بين الصحيح والأعم في مسألة ألفاظ العبادات. هناك قلنا أنه بناء على الوضع الصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق بخلاف الوضع للأعم. الوجه فيه أنه بناء على الوضع الصحيح إذا شك في اعتبار شيء في العبادة جزءا أو شرطا يشك في أصل التسمية، وذلك لأن الشرط أو الجزء كما هما معتبران في الصحة فمن حيث إن المسمى هو الصحيح هما معتبران أيضا في المسمى في الموضوع له. فكل ما أحرزت أنه جزء أو شرط للصحة فهو دخيل أيضا في صدق الاسم على هذا القول، وكل ما أحرزت أنه لا دخل له في الصحة فقد علمت أنه لا دخل له في الاسم. وإذا شككت في دخل شيء جزءا أو شرطا في صحة العبادة فقد شككت في التسمية. فإذا كنت أقول مثلا لفظ الصلاة موضوع للصحيح وقال أقيم الصلاة، وفرضنا أن هذا وارد في مقام البيان لا أنه ليس في مقام البيان ولمجرد أصل التشريع. إذا كان في مقام البيان بناء على القول بالصحيح، إذا شككت مثلا في اعتبار السورة أو جلسة الاستراحة لا أستطيع أن أقول قال أقيم الصلاة ولم يقيد بالسورة أو الجلسة، فيدل هذا الإطلاق في مقام البيان على أنه لا يريدها، ليست معتبرة. لماذا؟ لأن التمسك بالإطلاق كما قلنا هناك فرع إحراز صدق الاسم. تريد أن تركب قياسا من صغرى وكبرى، تقول هذه أي الصلاة الخالية مثلا من السورة صلاة، وهو قال أقيم الصلاة فيجوز إقامة هذه. هذا لا يتركب هنا، لا صغرى له، على الأقل غير محرزة، لا تستطيع أن تقول هذه صلاة. السر في أن لفظ صلاة بناء على الوضع الصحيح عند الشك في اعتبار شيء في هذه الصلاة جزءا أو شرطا يصبح لفظا مجملا. لا أدري ينطبق في المورد وهذه صلاة أو لا، لذلك لا أستطيع أن أقول هذه صلاة وهو قال أقيم الصلاة. هذا بخلاف القول بالوضع للأعم، لأن هذه في واقعها إما صحيحة وإما فاسدة، لكن المفروض الوضع للأعم، فعنوان الصلاة صادق عليها على كل حال، فأستطيع أن أقول هذه صلاة وقد قال أقيم الصلاة، فيتم القياس ويصح الاستدلال. لكن طبعا إذا لم يكن الشك في اعتبار شيء لو كان معتبرا لكان دخيلا أيضا في التسمية، كما ضربنا هناك مثالا بالأركان بناء على الوجه الأول لتصوير الجامع الأعم، وأنه جملة الأركان الأجزاء المهمة. وإذا كان المشكوك في اعتباره هو شيء لو كان معتبرا لكان ركنا، لكان دخيلا في صدق الاسم، ومن دونه لا يصدق الاسم، ومع الشك والتردد أنه معتبر كذلك أو لا، لا يحرز صدق الاسم. هنا تكون هذه الألفاظ مجملة أيضا، مع أن القول الذي بنينا عليه هو الوضع للأعم، لكن إذا لم يكن مشكوك الاعتبار معتبرا على تقديره في الاسم في التسمية لا يكون هذه الألفاظ مجملة، ويكون الصدق محرزا فيجوز التمسك بالإطلاق. هذا هو الحال في العبادات كما قدمنا، وهكذا تظهر الثمرة. هل الحال كذلك في ألفاظ المعاملات أو لا؟ بمعنى أن من اختار في المعاملات الوضع للمركب الصحيح كما تقدم من المصنف، هل تصبح ألفاظها عنده مجملة بلحاظ موارد الشك في اعتبار الشيء؟ فإذا شككنا مثلا يعتبر عربية اللفظ لفظ العقد أو ماضويته، هل يؤدي ذلك إلى الإجمال وعدم إحراز صدق اسم البيع مثلا باعتبار أنه موضوع للصحيح وهذا لا يحرز أنه صحيح؟ هذا الفاقد للشك في اعتبار المفقود فيه، أم أنها لا تكون كذلك بل نقول الصدق محرز فلا تظهر هذه الثمرة؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى نحن نرى أن القائلين بالوضع للصحيح في باب المعاملات يتمسكون في الموارد المختلفة بإطلاقات أدلتها، مثل أحل الله البيع، تجارة عن تراض، وأمثال ذلك. فهل هؤلاء مخطئون في تمسكهم وينبغي ألا يتمسكوا كما قلنا في العبادات، غفلوا عن ذلك، أم أن هنا شيئا آخر؟ يقول مصنف: ليس بين الذهاب إلى الوضع للصحيح في المعاملات وبين التمسك فيها بالإطلاق تلك المنافات الثابتة بين القول بالصحيح في العبادات والتمسك فيها بالإطلاق. هناك منافات بيناها مع الوضع للصحيح، عند الشك لا يحرز صدق اسم العبادة على فاقد المشكوك، أما في المعاملات فالأمر ليس كذلك. الوجه في هذا أن الشك في اعتبار شيء في المعاملة شرعا لا يوجب إجمال لفظ المعاملة، وبالتالي الشك من جهة هذا الإجمال في الصدق وعدمه، لأن منشأ حدوث الإجمال على القول بالوضع للصحيح في العبادة هو أن الشارع اخترع هذه العبادات وماهياتها من قبله، وهو سماها ووضع لها، هو اخترع المعنى وهو سماه ووضع له. فإذا قلت إنه قد وضع للصحيح منها، إذا كان هو اخترعها وهو سماها ونحن لا نعرف ما هو الصحيح الذي وضع له إلا من قبله، نحن نعرف أنه وضع للصحيح بالتبادر إلى آخره، لكن ما هو هذا الصحيح الذي سماه بذلك لا نعرف إلا أن يقول. فإذا قال وأوضح وكانت الأدلة بينة ليس فيها شك، قلنا إذن هذا هو الصحيح، لكن هذا خلاف الفرض، لأننا في الفرض شككنا يعتبر كذا أو لا يعتبر في الصحة. فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة هذه العبادة لم نحرز الصدق، رجع إلى الشك في تحقق المسمى. هذا المعنى غير موجود في المعاملات بناء على الوضع الصحيح فيها، فإنه ليس للشارع في باب المعاملات اختراع خاص، لم يخترع صلاة ويسمها حتى نقول لابد أن أعرفها من قبله، وإذا شككت في اعتبار شيء عنده في الصحة لم أحرز صدقه، لفظ العبادة الذي معناه الصحيح على هذا المورد لم يخترع، وإنما المسميات بألفاظ المعاملات عنده هي عين المسميات بها عند العرف كما أشرت قبل قليل. الشرع والعرف يتوافقان فيما هو معنى المعاملة من حيث المعنى والمفهوم ككبرى، إن شئت أن تقول كبرى، البيع يعني المعنى المفهوم يتفقان فيه. في المصداق وبأهل العرف، العرف كحاكم عرفي المصداق عنده واضح، طبعا الشارع أيضا المصداق عنده واضح، بالنسبة لنا باعتبارنا من أبناء العرف عادة نعرف المصداق العرفي، لكن نحن قد لا نعرف دائما المصداق الشرعي، قد يحصل لنا الشك. الشارع ربما أخذ بما عند العرف من مصداق وأمضاه واعتبره كما هو، وربما تصرف في ذلك فأخذ فيه شيئا لا يأخذونه، أو ألغى منه شيئا يعتبرونه كما أشير في بيان الأمر الأول. هكذا يكون من الشارع. فإذا فرضنا أنه كان في مقام البيان وذكر مثلا لفظ البيع فقال أحل الله البيع، فشككنا في اعتبار شيء عنده في العرف، نعرف عنده وعند العرف معنى البيع العقد التام، في العرف مصداق العقد التام معروف لنا، في الشرع شككنا هل يعتبر فيه بلوغ الطرف أو لا. إذا فرضنا الشك، طبعا هذا خلاف الواقع الفقهي فقهيا نقول حتما يعتبر البلوغ، لكن كمثال إذا شككنا هل يعتبر عند الشارع في مصداق البيع الصحيح أن يكون الطرفان بالغين أو لا يعتبر، نقول قال أحل الله البيع ولم يقيد بالبلوغ، فيدل على عدم اعتبار. لما؟ كيف؟ بأي وجه؟ نقول لأن البيع معنى عرفي وهو عينه عند الشارع كمعنى وهو صادق على هذا الذي ليس طرفاه بالغين، تقول هذا بيع وهو قال أحل الله البيع، هذا الخالي من البلوغ بيع وهو قال أحل الله البيع ولم يقل أحل الله البيع عن بلوغ، فيصح التمسك. إذا ما يتكلم به الشارع من كلام في مقام البيان لمصداق المعنى المحرز عنده ينزل على العرف لأنه ليس بمؤسس ولا يختلف مع العرف إلا أن يبين، إذا أراد أن يختلف يقول أحل الله البيع مع البلوغ، يقول هذا. أما إذا لم يقول فلأن المعنى واضح ولا إجمال فيه والصدق محرز لا شك فيه كما هو عند العرف كذلك وهو عرفي يتكلم بكلامهم وعلى طريقتهم ولم يخترع طريقة أخرى، وإلا لنبه وبين ومفاهيم الألفاظ عنده ومعانيها كما هي عندهم، وإلا لاصطلح، والمفروض أنه لم يصطلح باصطلاح خاص، هكذا هو المفروض في المعاملات، ليس بمؤسس. إذا كان كذلك ينزل كلامه على العرف تماما كما ينزل كلام أي متكلم آخر من أبناء العرف على ما هو المتفاهم عليه بينهم، لأنه واحدهم في مجال الحديث المرتبط بالمعاملات هو كأحدهم، ليس له لغة خاصة، ليس له اصطلاحات خاصة به. إذن ليس الحال في المعاملات كالحال في العبادات، والثمرة هنا لا تظهر. قلت بالصحيح، قلت بالأعام، يجوز التمسك بالإطلاق على كل تقدير. ومن هذا الباب تجد أن القائلين بالصحيح في المعاملة يتمسكون بالإطلاق بلا أي تأخر في أبواب المعاملات. يبقى هنا بقية كلام في نوع هذا الإطلاق، الإطلاق على قسمين، لفظي ومقامي، هذا أوضحه غدا وأوضح الفرق بينهما. قال بقي أمور. الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم، لعدم اتصاف المسببات بهما، يعني بالصحة والفساد المعلومان من المقام كما لا يخفى، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى، إما أن يتحقق السبب الصحيح فيوجد مسبب أو لا يتحقق فينعدم وليس له وجود صحيح وآخر فاسد. وأما إن كانت موضوعة ألفاظ المعاملات وأسامي المعاملات للأسباب فللنزاع فيه مجال. هذا الذي ذكره أولا من أنه لا تتصف بالصحة والفساد بل بالوجود والعدم، من باب أنها بسيطة يدور أمرها بين الوجود والعدم، بخلاف الأسباب فإنها مركبة ويتصور لها وجود تام صحيح ووجود ناقص فاسد، فللنزاع مجال. لكنه افرض للنزاع مجال، يعني وممكن من حيث المبدأ أن يقول قائل بالوضع للأعام، لكنه أريد أن أبين لك وجه استعمال لكنه، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة من المعاملة أيضا كما في العبادة، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا هكذا وعرفا، للاتحاد بينهما في المعنى والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد من شرط أو جزء لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل يوجب الاختلاف في المحققات والمصادق الخارجية، ويوجب تخطئة الشرع العرفة عندما يختلفان كذلك، يكون الشرع مخطئ للعرف في تخيل العرف كون العقد، أنا لأني أضفت العرف قلت كون وإلا العبارة، في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره، تخيل كونه محققا لما هو المؤثر. العرف يرون البلوغ غير شرط فيرون العقد بلا بلوغ مؤثرا، الشارع يخطئهم في تخيل كون هذا العقد الفاقد لما يعتبره هو من البلوغ محققا لمصداق ما هو المؤثر، يعني العقد التام الصحيح كما لا يخفى. فافهم قراءة البقية عند شرح البقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.